بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. أيها الإخوة الكرام، لا يخفى أن تحقيق التوحيد وتحقيق العقيدة هو أول دعوة الرسل لأقوامهم منذ أن بعث الله جل وعلا نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، كما في قوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أي وحدوا الله ولا تتفرقوا فيه، أي لا تتبعوا السبل التي تنافي هذا التوحيد. ثم لما أرسى سبحانه وتعالى قواعد هذا المقام العظيم قال عقب ذلك في هذه الآية: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي ما تدعوهم إليه من دعوة التوحيد. والمراد أن ذلك عظم في قلوبهم، ومن ثم رفعوا راية العداء للرسل ودعاة التوحيد نصرة لباطلهم باسم الدفاع عن آلهتهم. لهذا قام العلماء الربانيون تأسيا بهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، قاموا بالدعوة إلى تحقيق التوحيد، وأولوا ذلك جل اهتمامهم وجل أوقاتهم لئلا يضمحل الحق ويعتلي الباطل، فألفوا فيه رحمهم الله المؤلفات العظيمة، وكتبوا فيه الرسائل القيمة ذودا عن حياض العقيدة ونصرة لحق الله جل وعلا على عباده. فإن حق الله سبحانه على عباده هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ وفي لفظ قال: ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه، أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث الصحيح أن حق الله على عباده أن يعبدوه العبادة الصحيحة، وهي توحيده سبحانه وتعالى وترك الإشراك به. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه، أن يوحدوه، أن يفردوا له العبادة، لأن المراد بالعبادة في هذا وفي غيره هي توحيد الله سبحانه وتعالى، كما في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. وقوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي وحدوا الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ونحن أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء مشاركة لهؤلاء العلماء الربانيين رحمهم الله فيما قاموا به تجاه هذه العقيدة، نشير ولو إشارة لطيفة يسيرة إلى أهمية تحقيق التوحيد وأثر ذلك في حفظ الأمن في المجتمعات وفي استجلاب النعم من الله عز وجل وفي دفع النقم والشرور والفساد عن البلاد والعباد. أيها الإخوة الكرام، لقد مكث نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بمكة بعد البعثة 13 سنة، 13 عاما، يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى هذه العقيدة، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما صح بذلك الخبر عنه صلى الله عليه وسلم. والسور المكية التي نزلت على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في مكة كلها تعالج هذا المقام العظيم، كلها تبين حقيقة التوحيد وتؤسس هذا المقام العظيم. ثم لما تأسس التوحيد في قلوب الصحابة الأبرار ورسخت العقيدة في نفوسهم، نزلت بقية شرائع الإسلام، ففرض الله جل وعلا الصلاة على النبي، على نبيه صلى الله عليه وسلم في مكة ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بأشهر يسيرة، وفرضت بعد ذلك بقية شرائع الإسلام. الشاهد أن عقيدة التوحيد هي أساس الشريعة الإسلامية، ويدل لذلك لأن التوحيد هو أول واجب يدعى إليه حديث معاذ الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله. فوجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يبدأ بالتوحيد أولا، قال عليه الصلاة والسلام فليكن أول ما تدعوهم إليه، يعني أول واجب تقوم به في دعوة هؤلاء المشركين وهؤلاء الكفار هو الدعوة إلى تحقيق التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله. فدل هذا الحديث العظيم على أن تحقيق هذه العقيدة هو أول واجب يجب على العبد، وهو أول واجب وأول أمر يدعى إليه قبل الصلاة وقبل الزكاة وقبل بقية أركان الإسلام، فضلا عن بقية الشرائع. وهذا الحديث ليس خاصا بمعاذ رضي الله عنه، وإنما هو تشريع عام لعموم الأمة، فإن أخباره صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته وأوامره إنما هي تشريع لعموم الأمة، إلا ما دل دليل على أنه خاص بمن خوطب به. فالشاهد أن هذا الحديث دليل على أن التوحيد هو أساس الشريعة، بل هو أساس الشرائع السماوية كلها، وما ذاك إلا لأن التوحيد هو الأساس العظيم، هو أساس الشرائع السماوية، كما قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، قال جل وعلا بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وقال جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، إلى أن قال سبحانه وتعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أساس دعوتهم هي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، إلى تحقيق العقيدة الصحيحة. قال الله جل وعلا عن نوح عليه الصلاة والسلام لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال أيضا عن شعيب عليه الصلاة والسلام وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن هذا التوحيد العظيم هو أول دعوة الرسل. ويدل لذلك أيضا قوله جل وعلا عن عموم الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذه صريحة في أن هذا المقام العظيم أن هذه العقيدة وأن هذا التوحيد هو أساس دعوة الرسل، وهو أول أمر قام به الرسل اتجاه أقوامهم عليهم الصلاة والسلام. فلا شك أن التوحيد هو الأساس، وهو الأصل العظيم، وهو القاعدة المتينة، لأن الله سبحانه وتعالى يجمع به كلمة الموحدين، يجمع به كلمة المسلمين، ويحفظ به لهم أمنهم في أوطانهم وفي مجتمعاتهم وفي دورهم وفي بلدانهم، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن الظلم في هذه الآية يراد به الشرك، كما صح بذلك الخبر عنه صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال جل وعلا في هذا المقام العظيم: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا تجتمع كلمة الأمة ولا يصلح بناؤها ولا يقوم أساسها إلا على عقيدة التوحيد الصحيحة. أما إذا دخل فيها الشرك، إذا دخل في بلاد المسلمين الشرك وتفشت فيهم البدع والخرافات، وقيل للناس اتركوا الناس أحرارا في عقائدهم لا تنفروهم، فلا شك أن هذا يحصل به الاختلاف العظيم، ويحصل به التفرق، ويجعل الشيطان يدخل بين صفوف المسلمين فيفرق جماعتهم، كما هو الواقع في كثير من بلاد المسلمين. فقبل هذه الدعوة المباركة، دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كانت هذه البلاد متفرقة، وكان الناس فيها أصنافا، وكانوا يتبركون بالأشجار والأحجار، وكان السحرة يعملون عملهم بين الناس، وكان المشعوذون يجولون في القرى ويفسدون عقائد الناس، وكان الحكم فيها عند القبائل بالعوائد الجاهلية، ولا يحكم بشرع الله عز وجل، ولا وجود لعقيدة صحيحة بينهم ولا اجتماع بينهم. فلما جاء الله بهذا النور العظيم، بهذه الدعوة المباركة على هذا، على يد هذا الإمام المجدد رحمه الله، توحدت هذه البلاد، وأعانه في هذا الإمام الهمام الأمير محمد بن سعود رحمه الله تعالى، واطمأن العباد، وأقيمت الحدود، وقام الجهاد، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وصار المسلمون في هذه البلاد إخوة متحابين، وتحقق كل ذلك بفضل الله ثم ببركة عقيدة التوحيد الصالحة الصحيحة. فهذا أيها الأخ الكريم أقرب نموذج لدينا، وقبله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس قبل بعثته كانوا متفرقين، كانوا متشتتين، كانوا يثور بعضهم على بعض، وكان يغير بعضهم بعضا، وكانوا على قبليات مختلفة. فلما بعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى دعوة التوحيد واستجابوا لله ولرسوله، توحدوا وصارت قوتهم قوة هائلة في الأرض، سادت البلاد والعباد. ذكر الله جل وعلا ذلك بقوله، كما في قوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، يعني قبل البعثة، كنتم قبل بعثة النبي أعداء، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم، يعني بهذا الدين العظيم وبهذا التوحيد وبهذه العقيدة، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فهذه هي حال الناس قبل هذه الدعوة المباركة، دعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كانوا متناحرين، وكانوا أعداء، بعضهم يقتل بعضا، وبعضهم يعتدي على بعض، فوحد الله قلوبهم بهذه التوحيد، بهذا المقام العظيم، بهذه العقيدة الصحيحة. ولا شك أن التوحيد أنواع مختلفة، وفي هذا اللقاء نحصر كلامنا في توحيد العبادة أو توحيد الإلهية، والمراد به عند أهل العلم هو إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه، كما في قوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما في قوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي لفظ قال: حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. فإذا تبين هذا أيها الأخ الكريم وأيها المستمع الكريم، فإن تحقيق التوحيد مستلزم لترك عبادة ما سوى الله عز وجل، ومستلزم للكفر بهذه العبادة التي تعبد فيما سوى الله. ولا شك أن عبادة ما سوى الله تكون على صور كثيرة، وتكون على أنواع كثيرة، منها ما يكون اعتقادا في القلب، ومنها ما يكون عملا بالجوارح، ومنها ما يكون تلفظا باللسان. ولعلنا لئلا يطول المقام بنا في هذا اللقاء نقتصر على أبرز هذه العبادات التي تعبد من دون الله عز وجل، أو نقتصر على هذه الأفعال وهذه الأقوال التي هي في الواقع عبادة لما سوى الله عز وجل، أو إشراك لله سبحانه وتعالى في توحيده. وكما ذكرنا هي صور كثيرة، نقتصر على أبرز هذه الصور. فالصورة الأولى التي تقع من كثير من الجهال هي التوسل بالأموات في قبورهم، فإن هذه الصورة لا شك أنها من قبيل الشرك الذي ينافي تحقيق التوحيد. والدليل لذلك قول الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فوجه الاستدلال بها أن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في مطلع الآية أن يعبده مخلصا له العبادة، قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، فإنه جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. ولهذا قال عقب ذلك: ألا لله الدين الخالص، أي لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. ثم أخبر سبحانه عن حال المشركين الذين اتخذوا وسائط يتوسلون بهم، بأنهم إنما فعلوا ذلك لأجل أن يكونوا واسطة، لأجل أن تكون هذه الوسائط واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ثم توعدهم جل وعلا بأنه سيحكم بينهم وبين الموحدين يوم القيامة، قال جل وعلا: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، ثم وصفهم في آخر الآية بوصف الكذب والكفر، قال جل وعلا: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فدل هذا على أن من اتخذ واسطة يعبدها من دون الله أن هذا داخل في مسمى الشرك، وأن هذا لا يغنيه من الله شيئا ولو زعم أنه إنما فعل هذا لأجل أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا واسطة بين العبد وبين الله عز وجل. ولو كان هذا نبيا، ولو كان صاحب القبر نبيا أو ملكا من أو عبدا صالحا أو غير ذلك، فإن هذا من قبيل الشرك الذي ينافي تحقيق التوحيد. الصورة الثانية هي الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في قصائد تتلى في مناسبات معينة أو في عبارات تكون في مناسبات أخرى، فإن مثل هذه القصائد ومثل هذه العبارات إذا كانت داخلة في مسمى الغلو لا شك أنها تنافي تحقيق التوحيد. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الصورة الثالثة التي تنافي تحقيق التوحيد هي تعظيم القبور وتعظيم الأضرحة والبناء عليها، وما أكثر هذا في بلدان المسلمين، فقد صح عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ذلك، كما في حديث عائشة في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره. وفي لفظ قالت: خشي أن يتخذ قبره مسجدا، وفي لفظ قالت: خشي أن يبرز قبره. فدل هذا الحديث وما في معناه على أن البناء على القبور محرم، وأنه وسيلة تفضي إلى الوقوع فيما حرم الله عز وجل من الشرك. وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث علي في الصحيح أنه أمره ألا يدع قبرا إلا سواه بالأرض. فهذه النصوص وما في معناها صريحة على تحريم البناء على القبور، سواء كان هذا بناء كبيرا وهو ما يسمى بالقبة أو كان دون ذلك، كله محرم، لأنه يفضي إلى الوقوع في الشرك الأكبر، لأنه وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد. الصورة الرابعة هي التبرك بالأموات والأعيان ولو كانوا أحياء، بحجة تعظيم هؤلاء الأعيان أو تعظيم هؤلاء الأموات، فإن فعل ذلك التماسا للبركة منهم شرك ينافي كمال التوحيد أو ينافي أصله عيادا بالله. فإن فعل ذلك معتقدا أن هذا الشخص يمنح البركة فلا شك أن هذا شرك أكبر ينافي أصل التوحيد، أما إن فعل ذلك التماسا للبركة منه فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. فالشاهد أن فعل هذا، يعني التبرك بهؤلاء الأعيان سواء كانوا أمواتا أو أحياء، لا شك أنه ينافي تحقيق التوحيد. وأما فعل الصحابة الأبرار بأن تبركوا بشعر النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته أو بشيء من ريقه فهذا إنما هو خاص به عليه الصلاة والسلام في حال حياته دون موته، ولهذا لا نعلم أحدا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يتبرك بشيء مما انفصل عنه عليه الصلاة والسلام بعد موته، فلا يفعل هذا بعد موته عليه الصلاة والسلام، ولا يقاس على النبي غيره ولو كان صحابيا فضلا عمن دون ذلك من الناس، فإن هذا لا شك أنه ينافي كمال التوحيد أو تحقيق التوحيد الذي يجب على العبد إتمامه في قلبه. الصورة الخامسة هي السحر والكهانة، ولا شك أن السحر وأن الكهانة شرك ينافي أصل التوحيد، لأن فيه استعانة بالشياطين وفيه ادعاء لعلم الغيب، كما قال جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السحر في السبع الموبقات، كما صح بذلك الخبر عنه من حديث أبي هريرة في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك والسحر. فجعله ثاني هذه الموبقات، جعله قرينا للشرك، وما ذاك إلا لأن فيه استعانة بالشياطين وفيه ادعاء لعلم الغيب، وهذا لا شك أنه كفر أكبر ينافي أصل الإيمان. الصورة السادسة هي عموم البدع في مجال العبادات وفي مجال التقرب إلى الله عز وجل، لأن الأصل في العبادة هو التوقيف، الأصل في العبادة هو التوقيف، فلا يشرع شيء من هذه العبادة ولا يعبد الله عز وجل إلا بدليل، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن هذه البدع الاحتفالات بالمناسبات الدينية، كالاحتفال بليلة الإسراء والمعراج أو بالهجرة النبوية أو بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أو بمولد عيسى عليه الصلاة والسلام أو بغير ذلك مما يفعله كثير من الجهال اليوم، فإن هذه بدع محدثة، لا شك أن هذه بدع محدثة تنافي تحقيق التوحيد في قلب العبد، فإذا فعلها المسلم فإنه يقع فيما حرم الله عز وجل ويقدح في جانب عقيدته. هذه أيها الإخوة الفضلاء وأيها الإخوة الكرام أبرز ما يقع فيه الجهال اليوم مما ينافي تحقيق التوحيد، وهناك في الواقع صور كثيرة تنافي تحقيق التوحيد وربما تنافي أصل التوحيد يطول المقام بذكرها، وقد بينها العلماء رحمهم الله في مؤلفاتهم وفي رسائلهم وفي فتاواهم، فللمسلم وللمسلمة الرجوع إليها في مظانها إن أرادها. نسأل الله جل وعلا لنا ولعموم إخواننا المسلمين الاستقامة على دينه وعلى توحيده والثبات على ذلك إلى أن نلقاه جل وعلا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. أيها الإخوة الكرام، لا يخفى أن تحقيق التوحيد وتحقيق العقيدة هو أول دعوة الرسل لأقوامهم منذ أن بعث الله جل وعلا نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، كما في قوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أي وحدوا الله ولا تتفرقوا فيه، أي لا تتبعوا السبل التي تنافي هذا التوحيد. ثم لما أرسى سبحانه وتعالى قواعد هذا المقام العظيم قال عقب ذلك في هذه الآية: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي ما تدعوهم إليه من دعوة التوحيد، والمراد أن ذلك عظم في قلوبهم، ومن ثم رفعوا راية العداء للرسل ودعاة التوحيد نصرة لباطلهم باسم الدفاع عن آلهتهم. لهذا قام العلماء الربانيون تأسيا بهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، قاموا بالدعوة إلى تحقيق التوحيد، وأولوا ذلك جل اهتمامهم وجل أوقاتهم لئلا يضمحل الحق ويعتلي الباطل، فألفوا فيه رحمهم الله المؤلفات العظيمة، وكتبوا فيه الرسائل القيمة ذودا عن حياض العقيدة ونصرة لحق الله جل وعلا على عباده، فإن حق الله سبحانه على عباده هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ وفي لفظ قال: ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه، أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث الصحيح أن حق الله على عباده أن يعبدوه العبادة الصحيحة، وهي توحيده سبحانه وتعالى وترك الإشراك به. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه، أن يوحدوه، أن يفردوا له العبادة، لأن المراد بالعبادة في هذا وفي غيره هي توحيد الله سبحانه وتعالى، كما في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. وقوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي وحدوا الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ونحن أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء مشاركة لهؤلاء العلماء الربانيين رحمهم الله فيما قاموا به تجاه هذه العقيدة، نشير ولو إشارة لطيفة يسيرة إلى أهمية تحقيق التوحيد وأثر ذلك في حفظ الأمن في المجتمعات وفي استجلاب النعم من الله عز وجل وفي دفع النقم والشرور والفساد عن البلاد والعباد. أيها الإخوة الكرام، لقد مكث نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بمكة بعد البعثة 13 سنة، 13 عاما، يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى هذه العقيدة، يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما صح بذلك الخبر عنه صلى الله عليه وسلم. والسور المكية التي نزلت على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في مكة كلها تعالج هذا المقام العظيم، كلها تبين حقيقة التوحيد وتؤسس هذا المقام العظيم. ثم لما تأسس التوحيد في قلوب الصحابة الأبرار ورسخت العقيدة في نفوسهم نزلت بقية شرائع الإسلام، ففرض الله جل وعلا الصلاة على النبي على نبيه صلى الله عليه وسلم في مكة ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بأشهر يسيرة، وفرضت بعد ذلك بقية شرائع الإسلام. الشاهد أن عقيدة التوحيد هي أساس الشريعة الإسلامية، ويدل لذلك يعني لأن التوحيد هو أول واجب يدعى إليه حديث معاذ الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ: إلى أن يوحدوا الله. فوجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يبدأ بالتوحيد أولا، قال عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه، يعني أول واجب تقوم به في دعوة هؤلاء المشركين وهؤلاء الكفار هو الدعوة إلى تحقيق التوحيد. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ: إلى أن يوحدوا الله. فدل هذا الحديث العظيم على أن تحقيق هذه العقيدة هو أول واجب يجب على العبد، وهو أول واجب وأول أمر يدعى إليه قبل الصلاة وقبل الزكاة وقبل بقية أركان الإسلام، فضلا عن بقية الشرائع. وهذا الحديث ليس خاصا بمعاذ رضي الله عنه، وإنما هو تشريع عام لعموم الأمة، فإن أخباره صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته وأوامره إنما هي تشريع لعموم الأمة، إلا ما دل دليل على أنه خاص بمن خوطب به. فالشاهد أن هذا الحديث دليل على أن التوحيد هو أساس الشريعة، بل هو أساس الشرائع السماوية كلها، وما ذاك إلا لأن التوحيد هو الأساس العظيم، هو أساس الشرائع السماوية، كما قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، قال جل وعلا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وقال جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، إلى أن قال سبحانه وتعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أساس دعوتهم هي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، إلى تحقيق العقيدة الصحيحة. قال الله جل وعلا عن نوح عليه الصلاة والسلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال أيضا عن شعيب عليه الصلاة والسلام وإلى مدين أخاهم شعيبا: قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن هذا التوحيد العظيم هو أول دعوة الرسل. ويدل لذلك أيضا قوله جل وعلا عن عموم الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه صريحة في أن هذا المقام العظيم، أن هذه العقيدة وأن هذا التوحيد هو أساس دعوة الرسل، وهو أول أمر قام به الرسل اتجاه أقوامهم عليهم الصلاة والسلام. فلا شك أن التوحيد هو الأساس، وهو الأصل العظيم، وهو القاعدة المتينة، لأن الله سبحانه وتعالى يجمع به كلمة الموحدين، يجمع به كلمة المسلمين، ويحفظ به لهم أمنهم في أوطانهم وفي مجتمعاتهم وفي دورهم وفي بلدانهم، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن الظلم في هذه الآية يراد به الشرك، كما صح بذلك الخبر عنه صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال جل وعلا في هذا المقام العظيم: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا تجتمع كلمة الأمة ولا يصلح بناؤها ولا يقوم أساسها إلا على عقيدة التوحيد الصحيحة. أما إذا دخل فيها الشرك، إذا دخل في بلاد المسلمين الشرك وتفشت فيهم البدع والخرافات، وقيل للناس اتركوا الناس أحرارا في عقائدهم لا تنفروهم، فلا شك أن هذا يحصل به الاختلاف العظيم، ويحصل به التفرق، ويجعل الشيطان يدخل بين صفوف المسلمين فيفرق جماعتهم، كما هو الواقع في كثير من بلاد المسلمين. فقبل هذه الدعوة المباركة، دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كانت هذه البلاد متفرقة، وكان الناس فيها أصنافا، وكانوا يتبركون بالأشجار والأحجار، وكان السحرة يعملون عملهم بين الناس، وكان المشعوذون يجولون في القرى ويفسدون عقائد الناس، وكان الحكم فيها عند القبائل بالعوائد الجاهلية، ولا يحكم بشرع الله عز وجل، ولا وجود لعقيدة صحيحة بينهم ولا اجتماع بينهم. فلما جاء الله بهذا النور العظيم، بهذه الدعوة المباركة على يد هذا الإمام المجدد رحمه الله، توحدت هذه البلاد، وأعانه في هذا الإمام الهمام الأمير محمد بن سعود رحمه الله تعالى، واطمأن العباد، وأقيمت الحدود، وقام الجهاد، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وصار المسلمون في هذه البلاد إخوة متحابين، وتحقق كل ذلك بفضل الله، ثم ببركة عقيدة التوحيد الصالحة الصحيحة. فهذا أيها الأخ الكريم أقرب نموذج لدينا. وقبله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس قبل بعثته كانوا متفرقين، كانوا متشتتين، كانوا يثور بعضهم على بعض، وكان يغير بعضهم بعضا، وكانوا على قبليات مختلفة. فلما بعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى دعوة التوحيد، واستجابوا لله ولرسوله توحدوا وصارت قوتهم قوة هائلة في الأرض، سادت البلاد والعباد. ذكر الله جل وعلا ذلك بقوله، كما في قوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، يعني قبل البعثة، كنتم قبل بعثة النبي أعداء، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم، يعني بهذا الدين العظيم وبهذا التوحيد وبهذه العقيدة، فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فهذه هي حال الناس قبل هذه الدعوة المباركة، دعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كانوا متناحرين وكانوا أعداء، بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يعتدي على بعض، فوحد الله قلوبهم بهذه التوحيد، بهذا المقام العظيم، بهذه العقيدة الصحيحة. ولا شك أن التوحيد أنواع مختلفة، وفي هذا اللقاء نحصر كلامنا في توحيد العبادة أو توحيد الإلهية. والمراد به عند أهل العلم هو إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه، كما في قوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما في قوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي لفظ قال: حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. فإذا تبين هذا أيها الأخ الكريم وأيها المستمع الكريم، فإن تحقيق التوحيد مستلزم لترك عبادة ما سوى الله عز وجل، ومستلزم للكفر بهذه العبادة التي تعبد فيما سوى الله. ولا شك أن عبادة ما سوى الله تكون على صور كثيرة وتكون على أنواع كثيرة، منها ما يكون اعتقادا في القلب، ومنها ما يكون عملا بالجوارح، ومنها ما يكون تلفظا باللسان. ولعلنا لئلا يطول المقام بنا في هذا اللقاء نقتصر على أبرز هذه العبادات التي تعبد من دون الله عز وجل، أو نقتصر على هذه الأفعال وهذه الأقوال التي هي في الواقع عبادة لما سوى الله عز وجل، أو إشراك لله سبحانه وتعالى في توحيده. وكما ذكرنا هي صور كثيرة، نقتصر على أبرز هذه الصور. فالصورة الأولى التي تقع من كثير من الجهال هي التوسل بالأموات في قبورهم، فإن هذه الصورة لا شك أنها من قبيل الشرك الذي ينافي تحقيق التوحيد. والدليل لذلك قول الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فوجه الاستدلال بها أن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في مطلع الآية أن يعبده مخلصا له العبادة، قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، فإنه جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. ولهذا قال عقب ذلك: ألا لله الدين الخالص، أي لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. ثم أخبر سبحانه عن حال المشركين الذين اتخذوا وسائط يتوسلون بهم، بأنهم إنما فعلوا ذلك لأجل أن يكونوا واسطة، لأجل أن تكون هذه الوسائط واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ثم توعدهم جل وعلا بأنه سيحكم بينهم وبين الموحدين يوم القيامة، قال جل وعلا: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، ثم وصفهم في آخر الآية بوصف الكذب والكفر، قال جل وعلا: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فدل هذا على أن من اتخذ واسطة يعبدها من دون الله أن هذا داخل في مسمى الشرك، وأن هذا لا يغنيه من الله شيئا، ولو زعم أنه إنما فعل هذا لأجل أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا واسطة بين العبد وبين الله عز وجل، ولو كان هذا نبيا، ولو كان صاحب القبر نبيا أو ملكا من أو عبدا صالحا أو غير ذلك، فإن هذا من قبيل الشرك الذي ينافي تحقيق التوحيد. الصورة الثانية هي الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في قصائد تتلى في مناسبات معينة أو في عبارات تكون في مناسبات أخرى، فإن مثل هذه القصائد ومثل هذه العبارات إذا كانت داخلة في مسمى الغلو لا شك أنها تنافي تحقيق التوحيد. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الصورة الثالثة التي تنافي تحقيق التوحيد هي تعظيم القبور وتعظيم الأضرحة والبناء عليها، وما أكثر هذا في بلدان المسلمين، فقد صح عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ذلك، كما في حديث عائشة في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره. وفي لفظ قالت: خشي أن يتخذ قبره مسجدا، وفي لفظ قالت: خشي أن يبرز قبره. فدل هذا الحديث وما في معناه على أن البناء على القبور محرم، وأنه وسيلة تفضي إلى الوقوع فيما حرم الله عز وجل من الشرك. وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث علي في الصحيح أنه أمره ألا يدع قبرا إلا سواه بالأرض. فهذه النصوص وما في معناها صريحة على تحريم البناء على القبور، سواء كان هذا بناء كبيرا وهو ما يسمى بالقبة أو كان دون ذلك، كله محرم، لأنه يفضي إلى الوقوع في الشرك الأكبر، لأنه وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد. الصورة الرابعة هي التبرك بالأموات والأعيان ولو كانوا أحياء، بحجة تعظيم هؤلاء الأعيان أو تعظيم هؤلاء الأموات، فإن فعل ذلك التماسا للبركة منهم شرك ينافي كمال التوحيد أو ينافي أصله عياذا بالله. فإن فعل ذلك معتقدا أن هذا الشخص يمنح البركة فلا شك أن هذا شرك أكبر ينافي أصل التوحيد، أما إن فعل ذلك التماسا للبركة منه فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. فالشاهد أن فعل هذا، أعني التبرك بهؤلاء الأعيان سواء كانوا أمواتا أو أحياء، لا شك أنه ينافي تحقيق التوحيد. وأما فعل الصحابة الأبرار بأن تبركوا بشعر النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته أو بشيء من ريقه فهذا إنما هو خاص به عليه الصلاة والسلام في حال حياته دون موته، ولهذا لا نعلم أحدا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يتبرك بشيء مما انفصل عنه عليه الصلاة والسلام بعد موته، فلا يفعل هذا بعد موته عليه الصلاة والسلام، ولا يقاس على النبي غيره ولو كان صحابيا فضلا عمن دون ذلك من الناس، فإن هذا لا شك أنه ينافي كمال التوحيد أو تحقيق التوحيد الذي يجب على العبد إتمامه في قلبه. الصورة الخامسة هي السحر والكهانة، ولا شك أن السحر وأن الكهانة شرك ينافي أصل التوحيد، لأن فيه استعانة بالشياطين وفيه ادعاء لعلم الغيب، كما قال جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السحر في السبع الموبقات، كما صح بذلك الخبر عنه من حديث أبي هريرة في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك والسحر، فجعله ثاني هذه الموبقات، جعله قرينا للشرك، وما ذاك إلا لأن فيه استعانة بالشياطين وفيه ادعاء لعلم الغيب، وهذا لا شك أنه كفر أكبر ينافي أصل الإيمان. الصورة السادسة هي عموم البدع في مجال العبادات وفي مجال التقرب إلى الله عز وجل، لأن الأصل في العبادة هو التوقيف، الأصل في العبادة هو التوقيف، فلا يشرع شيء من هذه العبادة ولا يعبد الله عز وجل إلا بدليل، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن هذه البدع الاحتفالات بالمناسبات الدينية، كالاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، أو بالهجرة النبوية، أو بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، أو بمولد عيسى عليه الصلاة والسلام، أو بغير ذلك مما يفعله كثير من الجهال اليوم، فإن هذه بدع محدثة. لا شك أن هذه بدع محدثة تنافي تحقيق التوحيد في قلب العبد، فإذا فعلها المسلم فإنه يقع فيما حرم الله عز وجل ويقدح في جانب عقيدته. هذه أيها الإخوة الفضلاء وأيها الإخوة الكرام أبرز ما يقع فيه الجهال اليوم مما ينافي تحقيق التوحيد، وهناك في الواقع صور كثيرة تنافي تحقيق التوحيد وربما تنافي أصل التوحيد يطول المقام بذكرها، وقد بينها العلماء رحمهم الله في مؤلفاتهم وفي رسائلهم وفي فتاواهم، فللمسلم وللمسلمة الرجوع إليها في مظانها إن أرادها. نسأل الله جل وعلا لنا ولعموم إخواننا المسلمين الاستقامة على دينه وعلى توحيده والثبات على ذلك إلى أن نلقاه جل وعلا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.